بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تقدم معنا في باب ما جاء في شيب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ذكرها الترمذي من أحاديث أنس بن مالك أنه سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. وهكذا أيضا حديثه ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وحديث جابر بن سمرة كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وذكرنا الاختلاف، خلاف العلماء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي باب خاص وفيه شيء أيضا من كلام أهل العلم في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث ابن عمر في هذا الباب أنه ذكر أن شيب النبي عليه الصلاة والسلام كان نحو من 20 شعرة بيضاء. وحديث ابن عباس كذلك في الباب أن أبا بكر قال يا رسول الله أراك شبت؟ قال شيبتني هود وأخواتها، أي الواقعة والمرسلات وعمة والتكوير. حديث أبي جحيفة مثله. والحديث ذكرنا أن الألباني صححه في الشمائل. طيب، وقفنا في حديث أبي رمثة هكذا ما ذكرنا. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، وهو السعدي، قد تقدم معنا أنه ثقة، قال أنبأنا شعيب بن صفوان وهو أبو يحيى الكوفي مقبول، قال الحافظ مقبول. ما معنى مقبول؟ مقبول يقبل حديثه، يعني يحتج به بمفرده، يعني في الشواهد المتابعات، فإن توبع فذاك. وصاحب التحرير قال ضعيف يعتبر به، ضعفه ابن معين. قال عن عبد الملك ابن عمير وهو ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس. قال عن إياد ابن لطيط العجلي وهو ثقة السدوسي. قال عن أبي رمثة التيمي من تيم الرباب، اختلف في اسمه، قيل اسمه رفاعة ابن يثربي، ويقال عكسه أي يثربي ابن رفاعة، ويقال عمارة ابن يثربي، ويقال حيان ابن وهب، وقيل جندب، وقيل خشخاش. إذن مختلف في اسمه على نحو 5 أقوال أو 6 أسماء، وأقربها وأرجحها هو الأول رفاعة ابن يثربي. قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته، وقد تقدم حديثه أنه رأى الخاتم، فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه المشيب وشيبه أحمر. سيأتي هذا الحديث يتكرر معنا أيضا في باب ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر في هذا الحديث أنه كان عليه ثوبان أخضران. سيأتي هذا الحديث مرة أخرى، حديث أبي رمثة. والحديث صححه الألباني برقم 36 في الشمائل. والشاهد من الحديث أن الصحابي ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام له شعر فيه شيب، فيه شيب، والشيب قليل كما تقدم، نحو من 20 شعرة بيضاء. قال وشيبه أحمر، هذا دليل على أنه خضب، وأحمر غالبا سيكون بالحناء، أي أنه خضبه بالحناء فصار أحمر، لأن الحناء إذا خضب بها صار الشعر الأبيض أحمرا. فذكره في هذا الباب، في باب شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وهو ثقة حافظ، قال حدثنا سريج بن النعمان وهو ثقة يهم قليلا، قال أخبرنا حماد بن سلمة، حماد ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، ثقة عابد، وحماد صلب في السنة، في السنة وصف بأنه سني ممن قيل فيه أنه سني، ولكن حماد بن زيد أرجح منه في الحديث، أبو إسماعيل، وقد تقدم معنا حماد بن زيد، وهذا أرجح في السنة، وتغير حفظه بآخره. قال عن سماك بن حرب، قد تقدمت ترجمته، قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن، إذا ادهن وأراهن الدهن، وإذا لم يدهن لم يوارهن الدهن، أي أصبحت بيضاء. فأثبت أن في رأس النبي عليه الصلاة والسلام شعرات، إذن كان الشيب مفرقا قليل في شعره، شعرات، وهذا للتقليل، شعرات ربما أقل من العشر، لأن أكثر الشيب كان في العنفقة، كان في عنفقته، وقليل في صدغيه، وقليل في ماذا؟ في مفرق رأسه. انتهينا من هذا الباب، باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن ترى بعض الشباب الصغار، ربما بعضهم 20 سنة وأقل أو أكثر قليلا، وقد شاب شعره، ما تدري أهو وراثة أم أنه كثرة الهموم والتفكيرات والمشاكل. وهذا الغالب، أن من يكثر التفكيرات، بعضهم يريد يتزوج ما عنده فلوس، وبعضهم وبعضهم، والله المستعان، لهذا يطلع الشيب مبكرا عند كثير من الشباب، وبعضهم المشاكل والهموم والغموم، والله المستعان. فترى ربما في 30 في 35 وقد غالب شعر رأسه أبيض، هذا ملاحظ، غالب شعر رأسه ماذا؟ أبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة وما شاب من شعره إلا 19 20 شعرة بيضاء. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب يوضح الباب السابق، هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. قال حدثني أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم، وهشيم هو ابن بشير السلمي أبو معاوية. قال الحافظ ثقة ثبت كثير التدريس والإرسال الخفي. وهذا الباب باب مهم ينبغي لطلاب العلم معرفته، باب المصطلح، باب ما يسمى بالتدريس وباب الإرسال الخفي. وسئل هشيم لماذا تدلس، كان يدلس تدليس يسمى القطع، يعني يأتي بشيخه ثم يسكت ثم يأتي بحرف الواو الذي يفيد يعني التشريك ويذكر معه شيخ آخر لم يسمع منه. فقيل له لماذا تفعل ذلك؟ قال شهوة، يعني شهوة لذيذ، هذا للنفس محبوب، فهكذا رحمه الله. لكن لم يقبل العلماء تدليسه. إذا دلس تدليس القطع أو السكوت فإنه لا يقبل منه حتى يصرح هشيم بالتحديث. قال حدثنا عبد الملك بن عمير ثقة فصيح عالم، وقد تقدم، عن إياد بن لقيط تقدم أيضا أنه ثقة. قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ وقلت نعم أشهد به. وهنا ربما أحيانا ترى بعض الروايات ناقصة، يعني الترمذي ما يذكرها كلها، وإذا رجعت إلى السنن أو إلى الأجزاء الأخرى ترى الحديث أطول من هذا، وإنما أراد الترمذي ذكر الشاهد من الحديث، يأتي بذكر ماذا؟ الشاهد من الحديث، ربما اختصر هذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحك في هذا الحديث لما قال نعم أشهد به، قال لأنه تعجب من ماذا؟ من شبهه بأبيه، وأبوه يحلف والشبه واضح، يعني هذا الابن يشبه أباه، الشبه واضح، ولهذا قال هذا ابنك؟ قال نعم أشهد به، يعني يحلف على أنه ابنه، وما يحتاج أن ماذا؟ أنه يحلف، وكان يكفيني يقول النعم والشبه واضح. ولهذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال ورأيت الشيب أحمر. ما معنى لا يجني عليك ولا تجني عليه؟ يعني بالجناية المراد بها الذنب، لا تجني على ابنك ولا يجني عليك، يعني الجرم الذي يوجب العقاب أو القصاص، هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه، من باب ولا تزر وازرة وزر أخرى. كانوا في الجاهلية إذا قتل الأب قتلوا ابنه، أو قتل الابن قتلوا أباه، كما يقال إن وجدت وإلا فابن عمه. الآن بعض القبائل يكونون هكذا، عندهم حماقة، فإذا قتل قاتل أو قتل قتيل من أوليائهم ما يقتلون القاتل هذا، وإنما يقتلون واحد آخر من القبيلة الأخرى، يقولون من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هناك في أنفسهم شيء، كما قتلوا صاحبنا نحن نقتل واحد، أي واحد من ماذا؟ من القبيلة، ما يشترط أنه القاتل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نفى ما كان عليه الجاهلية، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إيش ذنبك أنت إذا كان الولد هو الذي فعل هذه هي الجناية؟ أو ما ذنب الولد إذا كان الوالد فعل الجناية؟ فلا يجني جان إلا على نفسه. فهذا رد منه صلى الله عليه وسلم على ما اعتادته العرب من المؤاخذة بالذنب بغيره، أي بغير المذنب. وفي هذا الحديث أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم بالسواد على الأصح. وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله في هذا الباب، وهو باب الخضاب بالسواد، هل هو جائز أم لا؟ فهذا الحديث يدل على جواز الخضاب، يعني أن يخضب الرجل شعره أو لحيته والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني الشعر إذا بيض فإنه يخضب بالحناء بالحمرة أو بالصفرة، فإنه جائز بالحمرة أو بالصفرة. أما بالسواد ستأتي هذه المسألة إن شاء الله معنا في هذا الباب. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع وهو ابن الجراح، وقد تقدم معنا أنه ضعيف. قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب، وشريك معروف القاضي، وقد تقدم معنا أنه ساء حفظه لما ولي القضاء فضعف. عن عثمان بن موهب وهو ثقة، قال سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، مختلف في اسمه، أبو هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق، كان يحفظ آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواة الألوف، وهذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، فكان حافظ الصحابة، وأيضا لأجل حرصه كان حريصا رضي الله عنه وأرضاه على طلب العلم والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. وكان المهاجرون والأنصار يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي مرة من المرات قال من يبسط رداءه، النبي عليه الصلاة والسلام قال من يبسط رداءه، قال فبسطت ردائي، قال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ضمه، قال فضممته إلى صدري، قال فما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام ولأمه، لأم أبي هريرة، فأسلمت أم أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. الحديث هذا صححه الألباني في الشمائل، وإذا قيل صححه كيف يصححه مع وجود الراوي الضعيف؟ يقال صححه بشواهده، لأن الضعف ليس فيه شديدا، وهذا من باب الشواهد مع غيره، لأن له أصل. الخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، برقم 38. قال النووي وللخضاب فائدتان، ما هي فائدة الخضاب؟ لو قيل ما هي فائدة الخضاب، قال النووي للخضاب فائدتان، أحدهما تنظيف الشعر مما علق به، الشعر هذا يعلق به أوساخ، فإذا خضبته بالحناء خرجت الأوساخ من هذا الشعر، إذن هذه فائدة عظيمة. أيضا القمل، وأيضا هذا الخضاب الحنة يعني يقوي الشعر، منابت الشعر، ويجعله قويا جميلا. فإذن الرجل لو استخذ له في الأسبوع في الشهر مثلا مرة خضب رأسه بالحنة صار الشعر ماذا؟ طيبا. والثانية الفائدة الثانية مخالفة أهل الكتاب، هذه من أعظم الفوائد مخالفة أهل الكتاب، فإن المسلم مأمور بمخالفة المشركين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يخالفهم، فما من شيء يفعلونه إلا وخالفهم فيه عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا لما جاء إلى المدينة وسألوه عن الحائض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، قالوا هذا الرجل ما يترك لنا شيئا إلا وخالفنا فيه فمخالفة أهل الكتاب مطلوبة في هذا، مخالفة المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كثير من الحديث خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس، خالفوا أهل الكتاب، اعفوا اللحى، جزوا الشوارب. وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخضاب مخالفة لأهل الكتاب، أصبغوا فإن أهل الكتاب لا يصبغون. والصبغ كما سيأتي بالمباح والجائز لا بالمحرم. انتهى هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إبراهيم بن هارون، إبراهيم ابن هارون هو البلخي العابد صدوق، قال أنبأنا النضر ابن زرارة أيضا بلخي نزيل وهو مستور، قال عن أبي جناب، أبو جناب هو يحيى ابن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه، قال عن إياد ابن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنها، وتقدم معنا إياد ابن لقيط، قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ، شك في هذا الشيخ، وفي رأسه ردع أو ردغ من حناء. الحديث ضعفه الألباني رحمه الله برقم 39. طيب، والصحيح في هذا الحديث أنه جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. طيب، عندكم في التعليق ماذا الذي قبل هذا الحديث؟ حديث أبي هريرة، ليس هذا الحديث، حديث أبي هريرة نعود إليه. قال في التعليق ورواه البخاري، ورواه البخاري، لكن رواه البخاري ليس من حديث أبي هريرة وإنما من حديث أم سلمة، من حديث أم سلمة. نذكر لفظه، قال عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وفي لفظ أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. إذن أم سلمة والحديث في البخاري أخرجت شعر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات مخضوبا، أي فيه حناء أحمر من الحناء. قال الإسماعيلي ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أن يكون أحمر بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة فغلبت به الصفرة، فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب أصح. كذا قال الإسماعيلي من شراح البخاري، وهذا الذي قاله غير صحيح، لأنه زعم أن هذا الشعر الأحمر ليس من الخضاب، وإنما هو من أثر الصفرة من الطيب، كان يكون هناك طيب أصفر فيصفر من كثرة الاستعمال ثم بعد ذلك ينقلب إلى الإحمرار. يقول: حديث أنس أصح في نفيه الخضاب، لكن تعقبه الحافظ رحمه الله تعالى فقال: وما جنح إليه من الترجيح خلاف ما جمع به الطبري، وحاصله أن من جزم بأنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة وكما في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة حكى ما شاهده، وكان ذلك بعض الأحيان، ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله. والذي قاله الحافظ هو الراجح، أنه عليه الصلاة والسلام خضب بماذا؟ خضب بالحمرة يعني بالحناء، وكذلك اصفر شعره من الطيب، لأن الطيب أيضا كثرة استعماله يميل الشعر الأبيض إلى الاصفرار، ففعل هذا وفعل هذا. وترك النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الخضاب، فمن رآه محمرا فهو أو مصفرا فهو من الخضاب، ومن لم يره كذلك فهو من ترك الخضاب. وبقي معنا حديث واحد في هذا الباب نذكره إن شاء الله به نختم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي الإمام، قال: أخبرنا عمرو بن عاصم وهو الكلابي القيسي صدوق في حفظه شيء، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد، وهذا إلى هنا صححه الألباني برقم 40، قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح ضعفه، هذا مختلف فيه، والراجح ضعفه كما قال شيخنا مقبل رحمه الله، قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وهذه الرواية الثانية حسنها الألباني برقم 41، لأن الشيخ الألباني جزأ الحديث فجعله حديثين، أحدهما إسناده صحيح والآخر إسناده حسن. بقي في هذا فوائد، في هذا الباب فوائد ما جاء في ماذا؟ في مسألة الخضاب وخلاف العلماء في الخضاب بالسواد، إن شاء الله تعالى نذكره في الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.